بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا على القاعدة 47، وفي هذا الدرس وفي الدرس الآتي أو 46، في هذا الدرس وفي الدرس القادم إن شاء الله سنعيد لكم ما سبقت دراسته من القواعد، ونقف تسجلون الوقوف على القاعدة 46، وإذا يسر الله إن شاء الله إكمال القواعد في المستقبل كملناها. فالآن نريد أن نعيد لكم ما سبقت دراسته من القواعد. القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم المنفرد؟ المقصود من هذه القاعدة هو أن الماء الجاري هل هو كالرادي، يعني مجموع الماء الجاري كله من أوله إلى آخره، وذلك من أجل الحكم عليه بالنجاسة. إذا بلغ قلتين، أو يعني صار أكثر من قلتين فأكثر، وهكذا إذا لم تغيره النجاسة، إذا لم تغيره النجاسة فالمقصود أن القاعدة هذه من أجل تحديد الماء الجاري هل يكون الحكم له، أو أن الحكم لكل جرية منه، وذلك من أجل الحكم عليه بالطهارة والنجاسة. قاعدة التي بعدها الثانية: شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. المقصود من هذا أن الشعر، شعر الحيوان وشعر الإنسان، هذا في حكم المتصل، في حكم المنفصل عنه وليس في حكم المتصل، وكذلك الظفر. والمقصود من هذا على سبيل المثال: لو أن شخصا مس شعر امرأة، يعني الرأس، هذا ما يكون مثلا، ما يكون هذا ناقض للطهارة، لأنه في حكم المنفصل، وليس. وهكذا بالنظر للظهر. قاعدة التي بعدها: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ القاعدة هذه لها ثلاثة، يعني تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون الزيادة التي أتى بها تكون منفصلة تماما. فمن نذر أن يتصدق بعشرين صاعا لكنه تصدق بثلاثين، فالعشرة الزائدة على العشرين هذه منفصلة تماما، هذه الزيادة ليست في حكم المزيد عليه، هذه الزيادة ليست في حكم المزيد عليه، بمعنى أن المزيد عليه لو أنه حصل فيه خلل يمنع من اعتباره وأراد أن يأتي ببدله، فإنه يأتي بالمزيد عليه والزيادة لا تلزمه. هذه هي الفائدة من القول بأن المزيد منفصل عن بأن الزيادة منفصلة عن المزيد عليه، هذا القسم الأول. القسم الثاني: أن تكون الزيادة ممتزجة، نذر كبشا، نذر أن يذبح كبشا عمره سنة، لكن ذبح كبشا عمره 4 سنوات، ثم تبين فيه خلل يمنع من إجزائه، فإنه إذا أراد أن يأتي ببدل فإنه يأتي ببدل عمره 4 سنوات، لأن الزيادة هنا ممتزجة وليست منفصلة. القسم الثالث تكون متصلة من وجه وممتزجة من وجه، متصلة من وجه ومنفصلة من وجه آخر، يعني هي ليست ممتزجة. فالإمام عندما يركع في الصلاة ويأتي المسبوق ويدركه في آخر ركوعه ويكبر ويركع ويطمئن، ثم بعد ذلك يرفع الإمام رأسه من الركوع. هذه الزيادة إذا نظرنا إليها وجدناها سنة في حق الإمام، لكنها أصبحت ركنا في حق المأموم، بمعنى أننا حكمنا بإدراكه الركوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا، وإذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. فهذه يعني هذا هو القسم الثالث. القاعدة والأمثلة موجودة تقرؤونها. القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب إلى آخره. القاعدة هذه تنقسم إلى 3 أقسام، والمقصود منها قسم واحد: الإنسان إذا فعل العبادة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، يعني شيئين قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، كمن أخرج زكاة ماله قبل كمال النصاب وقبل تمام الحول. قبل كمال النصاب هذا هو السبب، وقبل كمال الحول هذا هو الشرط. فقدم الزكاة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، هذه العبادة لا تصح مطلقا. وكمن كفر عن يمين يريد أن يحلف، هو يريد أن يحلف ولكنه كفر قبل الحلف، والحلف هو السبب والحنث هو الشرط، فقدم الكفارة قبل السبب وقبل الحنث، هذه لا تجوز بالإجماع. الصورة الثانية أو القسم الثاني: أن يأتي بالعبادة بعد سبب الوجوب وبعد شرط الوجوب، يعني عكس الأول، كمن أخرج زكاته بعد كمال النصاب وبعد تمام الحول، بعد تمام النصاب وبعد تمام الحول، وكمن كفر عن يمينه بعد الحلف وبعد الحنث. هذا أيضا جاء يعني صحيح بالإجماع، لكن هذان القسمان لا علاقة لهما بهذه القاعدة. هذه القاعدة في القسم الثالث، وذلك إذا أدى العبادة بعد سبب الوجوب ولكن قبل شرط الوجوب، حلف ثم كفر ثم حنث، بلغ المال عنده نصاب، أخرج زكاته، ثم تم الحول. في هاتين الصورتين السبب سبب الوجوب موجود، ولكن شرط الوجوب مفقود. وفعل هذه العبادة بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع، فتكون العبادة على هذه الهيئة تكون صحيحة. القاعدة التي بعدها، القاعدة الخامسة: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجز، فهل يجزئه أم لا؟ من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل تجزئه أم لا؟ القاعدة هذه تعتبر من ثمرة الخلاف في القاعدة التي قبلها. إنسان حلف انعقد السبب لكنه لا يستطيع العتق ولا يستطيع الكسوة ولا يستطيع الإطعام، لكن يستطيع الصيام فصام، صام قبل الحنث، لما حنث صار قادرا على دفع الإطعام أو دفع الكسوة أو العتق، فلما قدم العبادة بعد سبب الوجوب ثم جاء وقت الوجوب تغيرت الحال. هذه صورة. هذه صورة ثانية: دفع الزكاة بعد تمام النصاب، يعني عنده مثلا 1,000,000 ولا 10 ملايين، أخرج زكاتها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، لما جاء وقت الوجوب صار الشخص الذي دفعت إليه الزكاة تغيرت حاله، يعني مسلم ثم ارتد مثلا، أو فقير ثم صار غنيا، أو ما إلى ذلك. ففي هاتين الحالتين سواء، يعني فما دام أن الشارع أذن له في العمل فإن العبادة تكون صحيحة. القاعدة السادسة: إذا فعل عبادة في وقت الوجوب، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرى أن الواجب كان غيرها، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بعد ذلك أن الواجب كان غيرها. الشخص عندما يكون عاجز عن الحج، يكون عاجزا عن الحج، مقعد ثم أناب غيره ثم بعد ذلك عافاه الله، قد تكون العافية في أثناء أداء العبادة وقد تكون العافية بعد أداء العبادة، فهل نقول إن إنابته لهذا الشخص لا تصح، أو نقول إن هذه الإنابة صحيحة ويكون معذورا، أو أن شخصا أيضا في الكفارات المرتبة مثل كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان العتق، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. إذا عجز عن العتق وعجز عن الصيام ثم بعد ذلك أطعم ثم عافاه الله صار قادرا على الصيام، هل نقول إنه يرجع ويصوم أو نقول إن الكفارة كافية؟ والجواب يقال له إن الكفارة كافية. القاعدة القاعدة التي بعدها: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ هذا على ضربين. الضرب الأول يقول أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان الإتيان بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل. ومثال هذا الإنسان إذا عجز عن الهدي في الحج ثم شرع في الصيام، صام 3 أيام في الحج ثم وجد الهدي، بقي عليه 7 يصومها في عند أهله، هل نقول إن الصيام ملغى أو نقول إنه صام 3 أيام ويكمل 7 في بلده ولا يرجع إلى الهدي الذي وجده؟ هذا هو الجواب. الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال. الإنسان عندما يتيمم للصلاة عادم للماء، لما كبر وصلى ركعة يسر الله له الماء بأي وسيلة من الوسائل، لكن الماء صار موجودا عنده بعد ما صلى الركعة الأولى، يعني في أثناء العبادة، هل نقول إن التيمم ملغى وبعد ذلك يتوضأ ويستأنف الصلاة، أو نقول إن التيمم صحيح وعليه أن يمضي في صلاته؟ والجواب أن صلاته تكون باطلة لعموم قوله تعالى، لمفهوم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا وجد الماء وهو قادر على استعماله، وعلى هذا الأساس فإنه يتوضأ ويستأنف الصلاة. قاعدة الثامنة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ من قدر على عبادة على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا على أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة، بل هو وسيلة محضة، مثل إنسان قادر على أن يصل إلى المسجد لكن ما يستطيع الصلاة مع الجماعة، ما يستطيع، هل نقول يجب عليك أن تذهب إلى المسجد وتقف عند الباب ثم ترجع إلى أهلك، ترجع إلى البيت؟ والجواب أنه لا يجب عليه. صورة ثانية: الإنسان الأصلع إذا اعتمر أو حج، هل نقول يجب عليك أن تمر الموس على رأسك، أو نقول إن المحل إن الموس وسيلة من الوسائل، الغاية وهي إزالة الشعر معدومة، فحينئذ يسقط عنه الحلق أصلا، يعني يسقط عنه، ولا يقول إن عليه فدية، ولا يقال إنه لازم أن يمر الموس على رأسه. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما وجب هذاك ما وجب وسيلة. القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره، وذكر أنه نوعان: الأول ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها. الشخص عندما يتوضأ: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. على هذا الأساس هذا الآن هذا واجب تبعا، هذا واجب تبعا، لكنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وما كان من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا غسل الرجلين فوق الكعبين، يعني لازم أنك تغسل جزء من العضد هذا حتى تتمكن حتى تتأكد من غسل هذا. فهذا واجب على سبيل التبع، ويكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وما كان من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القسم الثاني من القسم الثاني اللي هذا واجب احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها. وبعدين وكذلك الإنسان مثلا إذا قطعت يده، إذا قطعت يده إلى المرفق هنا، هل نقول لازم أنك تغسل الجزء المتبقي ولا ما تغسله؟ نقول إنك لا تغسله، لأن الغاية ماذا؟ لأن الغاية سقطت فيسقط هذا تبعها. القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرورة. فالأول كصوم بعض اليوم، يعني يستطيع أن يصوم من الصبح إلى الظهر، لكن ما يستطيع يصوم من الصبح إلى الليل، لكن هل نقول هذا داخل في عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، صم إلى الظهر ولج الظهر أفطر؟ لا، نقول له ليس عليك الصيام، يعني الصيام ساقط عنك في هذه الحالة. والثاني كعتق بعض الرقبة، الرقبة مثلا تسوى 10,000 ريال، لكن عندها 4 ولا 3، هل نقول يلزمك أن تعتق جزءا من الرقبة بقدر ما عندك من المال؟ لا، نقول إن هذا ليس بواجب عليك. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع. هذا يندرج فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب. فحينئذ هذا يعني يسقط عنه الشيء هذا. وكذلك الإنسان إذا لم يجد الماء ولم يجد ترابا، ما وجد ماء ولا وجد ترابا، فإنه يصلي وتكون ماذا؟ وتكون صلاته صحيحة، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. القاعدة التي بعدها القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم، كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها نمصه. هذا أقسام: القسم الأول إذا ورد نهي إلى ذات العبادة، مثل النهي عن صوم يوم العيد، مثل النهي عن صوم يوم العيد، هذا العبادة غير صحيح، لو صام صيامه غير صحيح. الثاني أن يرد النهي باعتبار تخلف ركن من أركانها، مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب مع قدرته عليها فإن الصلاة غير صحيحة. القسم الثالث أن يرد النهي على العبادة باعتبار تخلف شرط من شروطها، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، ف فإذا كان واجدا للماء أو كان عادما للماء ولكنه يجد ما يتيمم به فحينئذ إذا صلى وهو واجد للماء ويتمكن من استعماله ولا يضره الاستعمال ولكنه صلى بدون طهارة فإن الصلاة ليست بصحيحة. القسم الرابع أن يرد النهي على العبادة باعتبار تخلف واجب من واجباتها تركه عمدا، مثل ما إذا ترك تكبيرة الركوع أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو قول سمع الله لمن حمده، يعني ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا. فإذا ورد النهي باعتبار ذات العبادة أو باعتبار تخلف ركن من أركانها أو باعتبار تخلف شرط من شروطها، وبالنسبة لتخلف الركن أو الشرط هذا واضح فيه، أو باعتبار تخلف واجب من واجباتها لكن عمدا، أما إذا كان سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، إذا كان سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. بقي قسم خامس، هذا يرد النهي على المحل، يرد النهي على المحل ويرد الأمر، مثل إنسان مثلا صلى في أرض مغصوبة، فالنهي فالغصب منهي عنه والصلاة مأمور بها، فهذا يعني ورد النهي على العبادة باعتبار وصف من الأوصاف لا باعتبار ذاتها ولا باعتبار تخلف ركن أو شرط أو واجب، ولكنه باعتبار وجود صفة منهي عنها وهي الغصب. فإذا صلى في هذه الحالة هل تكون صلاته صحيحة أو ليست بصحيح، هذه محل خلاف بين العلماء، وعلى هذا الأساس منهم من صححها ومنهم من لم يصححها. القاعدة التي بعدها الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات. المقصود من هذا أن العبادات في قاعدة من القواعد، وهي أن العبادات تعبدية، بمعنى أن الشخص يتقيد بالعبادة من ناحية الزمان، ويتقيد بالعبادة من ناحية المكان، ويتقيد بالعبادة من ناحية الأصل، هذه ثلاثة، ويتقيد بالعبادة من ناحية الكم، ويتقيد بالعبادة من ناحية الكيف، هذه خمسة، يعني توقيف من ناحية الأصل، من ناحية الزمان، من ناحية المكان، من ناحية الكم، من ناحية الكيف. وعندما يريد أن، هذا كله في العزائم، لكن عندما يريد أن يخرج فلا يخرج إلا بمستند شرعي. فعندنا مثلا الآن من ناحية المكان الطواف عند الكعبة، ومن ناحية الزمان وقت الحج وأمكنة الحج، عرفة ومزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، هذه كلها تجدون أنها أمكنة محددة، والزمان أيضا فيها محدد، الزمان زمان وجود الشخص فيها محدد. ومثل الآن أوقات الصلوات الخمس، أوقات الصلوات الخمس، ومثل الصلوات الخمس، هذا من جهة الأصل، وأعدادها كونها مثلا الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، الفجر ركعتان، وكذلك من ناحية الكيفية، القيام ثم الركوع ثم الرفع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين، وهكذا بالنظر للدعاء الذي يقال، مثل تكبيرة الإحرام ومثل تكبيرة الركوع ومثل قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام، ويقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذه كلها يعبرون عنها بأنها توقيفية، بمعنى أن المكلف مأمور بأن يتقيد بها، يعني ما يزيد ولا ينقص، لا يغيرها، هذا في حال العزيمة. لكن في حال الرخصة مثلا المسافر يجمع بين الصلاتين ويقصر، يقصر الظهر ركعتين، ويقصر العصر يجعلها ركعتين، والعشاء يجعلها ركعتين، وهكذا المريض في الحضر بإمكانه أنه يجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير، فهذا باب الرخص، لكن الأصل من ناحية العزائم. وهكذا الرخص يقتصر فيها الإنسان على الشيء الوارد، أما المعاملات فلا. ولهذا يقولون الأصل في العبادات المنع. لو أن إنسان مثلا اقترح زيادة صلاة سادسة ولا صلاة سادسة وسابعة، قال هذا خير كله، هذا عبادة لله، وش في ما في شيء يعني يقترح. أو أضاف إلى الظهر زود ركعة، قال هذا زود خير. ولا قال المغرب يعني خلوها مثل الظهر ولا مثل العصر ولا، والفجر الناس يقومون نشيطين، تصير أربع ويطول الركوع يطول السجود، لا. فلا بد من الوقوف على الشيء الذي ورد فقط في الأمور الخمسة: الأصل، الزمان، المكان، الكم، الكيف. بالنسبة للمعاملات الأصل فيها الجواز، ولهذا ما تمنع معاملة من المعاملات إلا إذا كان عندك دليل. تقول هذا عقد غير صحيح، يقال لك ما هو الدليل؟ لكن تقول هذه عبادة، يقال لك أين الدليل الذي يدل على أن هذا العمل عبادة. مثل الآن بدعة المولد وافتتان الناس بها واعتقادهم أن عمل هذا طاعة